صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين، صلى الله وسلم عليك وعلى أبنائك المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وأضمرت لعلي حين طلقها بغضا وللبضعة الزهراء أضغانا، وجهزت لحسين جندها وعدايا عليه حتى قضى بالطيف ظمآنا، وفرقت آله من بعده فرقا في كل ناحية مثنيين ووحدانا، لم أنس زينب بعد الخدر إذ برزيت تبدي النياحة ألحانين، فألحانا مسجورة القلب إلا أن أعينه كالمعصرات تصب الدم عقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين: ألا يا والدي حكمت فينا يا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتعامانا يا إن أقبل الليل وارى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا يا قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذايا أجفانا يا حي يا در يا بويا ليش ما جيت ولا الغاضر يا مات عني يا أنا ذبحة رجالي وغصب ذلي ومجليس يا زيد اليايا اليايا مطبي يا حدار يا بويا ما تجينا يا وتشوفنا شلون نسبنا يا سبايا ونتستايا يا رب دينا والناس والناس تتفرج علينا يا وزين العباد مقيدين يبكي ويصيد ليا يا ويقول أبويا حسين لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام في آخر وصاياه قبيل استشهاده: أيها الناس كل امرئ لاق ما يفر منه في فراره والأجل مساق النفس والهرب منه موافاته كم أطردت الأيام أسألها عن مكنون هذا الأمر فأبى الله إلا إخفاءه هيهات علم مخزون. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. من أهم الوصايا التي تركها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، تلك الوصايا التي أطلقها قبيل أن يرحل إلى جوار ربه تبارك وتعالى. وتأتي أهمية هذه الوصايا أنها جاءت في هذا الوقت، يعني عادة الإنسان الحكيم إذا أراد أن يفارق معشرا يحبهم أو أراد أن يوصي وصية الموت، غالبا فإنه يجمع أفضل ما يمكن أن يجمع، لأن هذه هي خلاصة كل تجربته التي مر بها في الحياة. فلذلك نحن نقول أن هذه الوصايا أو هذه المقاطع من هذه الوصية العظيمة هي من الأمور المهمة جدا التي، ونحن لا نزال بالطبع في مأتمه سلام الله عليه، فينبغي أن نلتفت إلى هذه الكلمات إن لم نكن التفتنا إليها فيما مضى من الأيام أو في أيام مناسبته. يقول صلوات الله وسلامه عليه في هذه الوصية: أيها الناس، إذا الخطاب عام لكل الناس، كل امرئ لاق ما يفر منه في فراره. الآن عادة الإنسان من ماذا يفر؟ إذا شفت يمشي يتوخى مزالق الطريق، الأخطار التي في الطريق. لماذا؟ لأنه يحرص على أن يبقي سلامته الجسدية، ويحرص على أن يتقي الأخطار التي تحيط به. الإمام عليه السلام يقول: مهما افترضنا أن يكون الإنسان حذرا في تصرفاته، فإن الأجل هو الذي يأخذ الإنسان إلى طريقه. يعني لا يتصور الإنسان، هذا طبعا ما يعني أن الإنسان ما يسلك مسالك السلامة أو لا يأخذ الحيطة والحذر، ولكن من مقادير أو عجائب المقادير أن الإنسان إذا أراد أن يفر من خطر فإنه يذهب إلى مكان آخر هو الذي يقدر له أن يلاقي حتفه فيه. يفر من مكان بناء أن هذا المكان مكان خطر، إما موبوء وإما في حرب أو غير ذلك، فيذهب إلى مكان أكثر أمنا، وهو لا يعلم أن هذا المكان الذي ذهب إليه الله مقدر له أن يكون حتفه في ذلك المكان. فالإمام سلام الله عليه يقول أنه يعني هذا الخوف من الموت ما ينجي أحد بحيث أنه يتوقع كل شيء، أو يقول أنا محاذر. يعني بعضهم يقول أنا الحمد لله محاذر على كل شيء، في طعامي، في شرابي، في مشيتي، ومع هذا لا يظن أنه ما راح يقع في هذه الأمور التي هو حد قد أخذ حيطته وحذره منها. هو سلام الله عليه يقولون كان يمشي بين الصفوف في يوم الجمل وفي يوم صفين، يمشي بين الصفوف هكذا دون أن يحرسه أحد، فيقول له أحدهم: أما تخاف من مباغتة العدو؟ حتى أنه ورد في بعض الروايات أنه وقف يتحدث مع معاوية بلا سلاح في نفس الواقعة، فقال أحدهم: أما تخاف أن يبهتك، أن يبغط، أن يهجم عليك، أن يباغتك هذا اللعين ويغتالك؟ يعني هذا عند قيم أو عند أخلاق يمكن يغتالك وإنت واقف. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن لكل إنسان، أو إن الله قد وكل بكل إنسان ملكين يحفظانه من أن يتردى في بئر أو يسقط عليه حائط، ف فإذا جاء أجله خليا بينه وبين أجله. يقول هذا الإنسان كل واحد الله موكل به، ولذلك هذا ربما المقصود في قوله تبارك وتعالى كما يقول بعض المفسرين: وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له للإنسان، يعني لكل إنسان الله تبارك وتعالى جعل معقبات، فالمعقبات المراد بها هنا الملائكة التي تحفظه. الإمام يقول ملكان يحفظانه من أن يتردى في بئر، تشوفه قريب يطب في مأزق، وإذا تشوفه كيف نجب عجوبة. الله سبحانه وتعالى وكل هذين لأن وقت حتفة، وقت موت بعد لم يأتي. يقول الإمام إلى أن يأتي أجله المقدر له بعد ذلك يتركانه هذان الملكان، خلوا خلاص يواجه مصيره بنفسه، خليا بينه وبين أجله. فإذا الإمام يقول الإنسان هو يمشي إلى أجله سواء أحب أو كره، وما يفيد كثرة الاحتياطات لأنه سوف يقع في أمر هو سوف لن يضع له حسبانا، أو كما في مضمون بعض الروايات: إذا نزل القدر عمي البصر. في هذا الإمام عليه السلام يقرر إذن الإنسان من أين يفر؟ يفر من شيء يتصوره أنه خطر ولكنه في الواقع يذهب له. أيها الناس، كل امرئ ملاق ما يفر منه في فراره، وهو رايح يواجه اللي فار منه بعد. والأجل مساق النفس، الأجل هو الذي يأخذ النفس. قال بعض الشراح يعني هنا أن النفس، ورد أنه النفس الذي يتنفسه الإنسان هو الذي يأخذ الإنسان إلى أجله، أو كما ورد في بعض الروايات: إن نفس الإنسان أو أنفاس الإنسان خطاه إلى أجله. هو الخطوات اللي يمشي بها هي الأنفاس في الواقع، هي التي تقود. فكلما تنفس نفسا فإنه أنقص من مخزونه الذي قدره الله تبارك وتعالى له. بعد: والأجل منه موافاة، والهرب منه من وين؟ من الموت. والأجل الهرب منه هو في الواقع موافاته، الفرار منه هو الوصول إليه. يذكر بعض شراح النهج قضية لطيفة في المضمون، فواقعا تنطبق على هذا الكلام اللي قاله أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول: كان هناك رجل من نسل أبي أيوب الأنصاري، صحابي المعروف. هذا لما جاء الحجاج، طبعا تعرفوا الحجاج شلون كانت سطوته، كيف كان سجنه، كيف كانت ويلاته وسطواته، سجون مليئة بالأبرياء. وكانت بعض السجون، يقول بعض السجون كان يرفع سقفها، خليها بدون سقف حتى يظل المساجين في الشمس، فإذا يمر عليهم يسوي جولات على السجن، فيمر عليهم فيقولون له: إن الشمس قد أحرقتنا يا أمير، ارحمنا شوية. فيرد عليهم: اخسأوا فيها ولا تكلمنا. يعني تشبيها له بالله تبارك وتعالى إذ يخاطب أهل جهنم. المهم، من ضمن هذا الرجل انسجن، أنا شنو قضيته ما ندري. على كل حال لما سجن، طبعا هذا سجن الحجاج ما فيه، يعني ماكو فيه بعد محاكمة ومدة أنه يعرف الواحد لما يدخل أن مدته هالقد يخلصها ويطلع. ضل سنة سنتين ثلاث، طالت المدة، لا حد جاي سائل عنه، لا جاي إن أمر بإطلاق سراح. هو الرجل كان عنده أموال، تاجر يظهر، فقام يفكر أنه: أنا إذا أعتمد على أن يطلق سراحي الحجاج هذا في الحلم يصير، ما راح يصير، شو أسوي؟ قام يفكر، خل أنا أفكر. هو كان أكو نظام في السجن موجود،
أنه في كل مرة طبعا الذين يموتون كثر لكن ما يطلعوا الأموات من يموت الواحد يطلعوا يخلوا له يوم في الأسبوع هذا يوم إخراج الأموات فتتجمع كم جثة ويسجلوا الأسماء عادة ويأخذوها يودوها للحجاج حتى يمضي عليها يعني يشوف الأسماء بس لازم يوروه القائمة على الأقل أنه فلان وفلان وفلان ذولا ماتوا فعلى نريد نطلعهم حتى يدفنوا. هذا شاف العملية ماشية هالشكل كل أسبوع فقال لنفسه أنا الآن طرأت عندي فكرة جيدة. شنو الفكرة؟ أن يلف نفسه ويا الأموات. هم مو أموات جثث ما رح يفتشوا بعد الجثث فيقول أنا ليش ما هالشكل أنا السقوية السجان ويلفني من 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 يعني ضمن هؤلاء وإذا طلعت خلاص ويا أموات ويا خلني أطلع بس من هالمكان. فجاء إلى السجان هذا المسؤول اللي دائما يطلع الجثث قال له هل لك في عطية لا تحلم بها وعد بمبلغ ضخم يعني أقول أضعاف أضعاف الراتب اللي حصله هو. قال له زين مقابل شنو هذا؟ قال له مقابل أن تكتب اسمي مع الأموات الذين يخرجون كل يوم أي كل أسبوع سجل اسمي بس وياهم. قال بعدين قال أنا بعدين لفوني في وسط هذين الأموات دسني فيهم الشكل وبس خلني أطلع. قال هذا قام السجان أول يفكر شوية قال وما علي شنو الشيء اللي وش علي من مسؤولية أنا إذا شافه بعدين هو يتورط زين وبعدين غالبا هو يدري أن الحجاج ما راح يسأل عن القضية فشاف أن القضية تسوى يعني هذا السجان شاف المبلغ يسوى أيضا وضرب الطمع. جاء اليوم المقرر لإخراجهم لفوا وياهم حطوا ويا الجثث سجلوا اسمه على أن ميت وراحت القائمة للحجاج. حجاج يشوف القائمة يقراها يقولهم يلا خلاص طلعوهم هذا المعتاد. لما جاء بالقائمة للحجاج قام يقرأ الأسماء وصل اسمه هذا قال هذا مات أيضا؟ قالوا له نعم هذا مات أيضا. قال أما هذا فلا بد أن أراه ميت أمام عيوني أشوفه هذا بالذات أبغى أشوفه ميت قدامي. قام هذا يرتعد قال له أنت مو عادتك بعد هو ميت الآن ونجيبك ونوديك وكذا ونسوي لك قلق وهذا خلاص حطيناه إلى أموات. قال أقول لك هذا لازم أشوفه لا تحاول. فجاء له السجان يرتعد قال حصل ما لم يكن في الحسبان ليش شو اللي صاير؟ فقال له الحجاج قام يقرأ الأسماء من وصل لاسمك هل اسم النحيس؟ قال أنت ما لازم يشوفك وأنت ميت زين. قال له الآن؟ قال له الآن ما في خيار ثاني يعني إما أنا أقول له أنا مشتبه وهذا ما عنده مشتبه هذا إذا يكتشف أني أنا كاذب عليه رأسي راح يطير فما عندك أنت خيار آخر. قال له زين الحل الثاني؟ قال الحل الثاني أنك تموت أنت لازم تموت حتى أنا أطلع ولا أؤاخذ بما أنا فيه أنت لازم تموت شون أموت؟ قال له هذا بعد يقول فقدمه وخنق بيده خلاه ويا الأموات بعدين وداه للحجاج. فإذا هذا لما الإمام سلام الله عليه يقول الأجل مساخ النفس والهرب منه موافاته أنت تعرف هو هارب هذا بناء خلاص راح يطلع من الموت هو ما يدري بهالحركة هو نفسه راح إلى أجله وما قدره الله له. ولذلك في كلمة أخرى له صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين يقول تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. هذه من عجائب المقادير حتف الإنسان في تقديره هو يقدر شيء ولكن هذا الشيء يكون فيه حتفه فهو يقدر حتفه بنفسه زين. ننتقل إلى نقطة ثانية وهي مهمة جدا في كلام الإمام سلام الله عليه. قال: كم أطردت الأيام. يعني الآن قرر الإمام كما تعلمون أن الإنسان إنما إذا حاول أن يهرب فإنما يهرب من ما يتصوره خطر، وهو يهرب إلى أجله. الإمام هنا يقول: كم أطردت الأيام أسألها. أطردت الأيام يعني طردت يوما بعد آخر، يعني كأنه يعني يباعد الأيام حتى يبحث عن شيء. أسألها عن مكنون هذا الأمر. الآن هذا الكلام شنو المراد به؟ الشراح يقولون يعني أسأل الأيام كأني أطرد الأيام، أريد أبحث عن العلامات اللي واحد يعرف من خلالها موته، الشيء اللي يستدل بالإنسان على موته. كم أطردت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمر فأبى الله إلا إخفاءه. الله لم يبح لأحد أن يعرف متى أجله، أبى الله إلا إخفاءه. هيهات. ثم قال: وهي كلمة تقال للامتناع، يعني هذا ما يصير بعد، علم مخزون. زين، هذه الكلمة طبعا بعض الشراح مثل ابن أبي الحديد قال: وهذا المقطع دليل على أنه ما كان يعرف متى سيقتل، وليس كما تدعي الشيعة. يعني هو الآن قال، الإمام قال أنه أنا كم أطردت الأيام أبحثها عن سر هذا الأمر، لكن الله أبى يخفى. فهو هنا يتحدث عن الوقت الذي يفارق فيه الإنسان الحياة، لكن يقول هذا الله خلاص بعد خلاه من علم المخزون، ما أعطى الله أحد وقت معلوم. فهل هذا الكلام موجه للإمام نفسه؟ يعني هل أن الإمام يعني نفسه هنا أن يقول يعني أنا كنت أحاول أعرف متى أموت ولكن ما عرفت متى أموت؟ لا طبعا. لماذا؟ لأن هذا الكلام له جهتان. الجهة الأولى في سؤال، أنه هل أن كل الناس لا يعرفون أوقات موتهم؟ خب، الأجل عند الله تبارك وتعالى. الآن طبعا بعضهم يستدل بالآية الكريمة: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. طبعا الآية مو في وارد الوقت، الآية في الحديث عن المكان. التفتوا، هناك خطأ. البعض يتصور أن الآية جاي تتحدث عن الوقت، هي ما تحدثت عن الوقت الآية. قالت: وما تدري نفس بأي وقت، لو بأي أرض، ما قالت أي وقت هي. فإذا لا تتحدث الآية عن شنو؟ عن الوقت، وإنما تتحدث عن المكان. فلا يستدل بالآية على ماذا؟ على أن الإنسان الله ما عرف بوقت بهالآية، لأن الآية ما تحدثت عن الوقت وإنما تحدثت عن المكان. على فرض أن هذا الكلام صحيح، فالآية تنفي علم الإنسان الذاتي، يعني ما تدري نفس بمحض علمها، بمحض ما لديها من علم ما تدري. فهنا أيها الإخوة والأخوات لازم نفرق بين مفهومين: مفهوم العلم ومفهوم التعليم. بالعلم ما يدري، ولكن بالتعليم يدري لو ما يدري، يمكن يدري. فإذا يمكن يدري إذا علم، أما هو وعلم الخاص اللي عنده لا. ما تدري يعني بما لديه من علم لا يدري، ولكن إذا علم بطبيعة الحال يعلم. فإذا هذا ما يتنافى، حتى لو قالت الآية الآن، حتى لو غضضنا الطرف أنها شنو، أنا ما تتكلم عن الوقت وإنما تتكلم عن المكان، حتى لو فرضنا تتكلم عن وقته يعني ما يدري متى يموت، مع ذلك الآية ليست في مقام الاستدلال بهذا الأمر، لأن الله تبارك وتعالى قد يعطي إنسانا ما علما من العلوم فيعرف بها، وهذا في الروايات كثير. زين، خلينا أول أبدأ بروايات من طرق أهل السنة. في الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هناك في الكتاب المستدرك للحاكم النيسابوري فيما استدركه على الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن زيد ابن أسلم عن رجل آخر يقول مرض علي بن أبي طالب سلام الله عليه وكان مرضا شديدا فذهبنا لزيارته الراوي يقول فقلنا إننا خفنا عليك من هذا المرض قال أما أنا فلم أخف على نفسي ليش؟ فقال لأن الصادق المصدوق يعني النبي صلى الله عليه وآله أخبرني أن أشقى الأشقياء يقتلني وأضرب على رأسي زين حين تضرب ها هنا وقال حين تضرب ها هنا وها هنا على صدغه كما تقول الرواية هذه الرواية الحاكم يقول وهي صحيحة على شرط البخاري هذه الرواية حفصة بشروط البخاري الرواية صحيحة عندنا فالإمام عليه السلام إذن يعني كآن هذا اترك رواياتنا احنا ما شاء الله كثيرة ولكن حتى عند أهل السنة يعني الأمر يكاد يصل إلى حد الإجماع إن لم يكن مجمع عليه أو متواتر في أنه سلام الله عليه كان يعلم أنه قاتله أشقى الأشقياء وهو فلان ابن فلان عبد الرحمن ابن ملجم زين الآن هذه الرواية بالنسبة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الآن أذكر لك ثلاثة مصادر أيضا من مصادر أهل السنة مو في الإمام أمير المؤمنين عندك طبقات ابن سعد وتاريخ الطبري والكامل لابن الأثير هذه ثلاثة مصادر كلها تروي هذه الرواية أن كعب الأحبار قبل لا يموت عمر بن الخطاب ثلاث ليالي جاله وقال له يا أمير المؤمنين اعهد اعهد فإنك ميت في ثلاث زين هو طبعا ما أخذ الأمر يقول يعني ما أخذه في البداية بجد بعدين انقضت يوم عوج اليوم ثاني قال باقي لك يومين راح عم بعد وقال باقي لك يوم واحد يقول لك فعلا ما جاء اليوم الثالث إلا وقد ضرب ويعني وارتحل من الدنيا فإذا هذه أيضا روايات موجودة مو بس في على صعيد ما نقوله نحن أولا قلنا أن في أمير المؤمنين روايات عن طريق أهل السنة أيضا نحن عندنا يعني في أو عندهم من طريق أهل السنة في غير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه رسول الله صلى الله عليه وآله هذه رواية أيضا معروفة أنه جبرائيل عرض عليه القرآن مرتين في آخر سنة وقال ما ذاك إلا لدنو أجلي فإذا هذا تعليم خاص بالنسبة للإمام أمير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وآله وهو عن الله تبارك وتعالى طيب يبقى الإشكال هنا أنه يجي بعض الناس مثلا يسأل الأئمة سلام الله عليهم الإمام الرضا سئل عن أبيه الإمام الكاظم سلام الله عليه قال له السائل أكان أبوك يعلم بأنه سوف يسم في هذه الرطب اللي جابوها إليه في السجن فقال نعم كان يعلم بأنه أن موته سما برطب قال زين إذا لماذا أكل منه ألا يعتبر هذا إعانة على الإعانة على نفس الإنسان يعني كأن الإنسان يعين على نفسه يعني كأن أشبه بالانتحار إذا واحد يدري أن هذا هو في هذا الطعام أجله فإذا أكل منه كأنه يعين على نفسه ويريد يتخلص من الدنيا فقال الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه نعم يعلم ولكنه خير في رواية وفي رواية أخرى ولكن غاب عنه المحدث في وقت متى التفتوا هنا النقطة يعني وقت ما يتناول يقول ينسيه الله هذه الرواية نص الرواية ويغيب عنه المحدث ينسيه الله خلاص ويغيب عنه المحدث قلت الراوي يقول قلت من المحدث هذا قال هذا ملك من أعظم الملائكة، أعظم من جبرائيل وميكائيل، يكون مع النبي والأئمة من بعده صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا يقول هنا مؤدى هذه الرواية إما أمر، إما أنه عندما يصل الوقت إلى القاتل ينسيه الله أو يغيب عنه المحدث كما قال الإمام سلام الله عليه، أو أنه يخير أيضا اختلفوا في معناها. بعض قال يخير يعني أنه في ذلك الوقت يقول له أتريد الرجوع إلى الدنيا، يخير يعني لا يكون هنا الأمر لكرامته على الله تبارك وتعالى، أو تريد أن تخرج فيختار الخروج من الدنيا فهو يختار الرحيل من الدنيا، أو أن يخير، لا قال بعض العلماء الموجودين معاصرين يخير أن الله يختار له هذا، لأن هذا أمر الله تبارك وتعالى أجراه عليه، والإمام عليه أن يسلم لهذا الأمر. الشيخ المفيد رحمه الله قدس الله سره أيضا تعرض لهذه المسألة بالذات بالنسبة لأمير المؤمنين في المسائل العكبرية. قال الشيخ المفيد نعم أنه علم الإمام بمن يقتله هذا أمر واقع، يعرف قاتله يعرفه، هذا مما لا شك فيه، ويعرف أنه يقتل في محراب العبادة، ويعرف الآن يقول ويعرف السنة واليوم، وبعضهم قال حتى اليوم نفسه يعني حتى اليوم، ولكن وقت ما تصير يعني وقت ما يمضي الله قضاءه هنا تغيب عنه، ما يعرف متى بالذات يكون هذا الأمر. زين، فإذا إجمالا أن المسألة يعني هنا فيها رأيان، يعني المحصل من كل الكلام رأي يقول أنه ماذا، أنه يعلم ولكن تغيب عنه، أو أن الله ينسيه أو يغيب عنه المحدث كما رأينا. الأمر الثاني الشيخ المفيد يقول ما عندنا احنا رواية تدلل على أنه يعلم في التحديد في نفس اللحظة، في نفس اللحظة ها، ولو كان ذلك يعني هو ما قطع، يقول أنا ما عندي رواية، لكن لو كانت في رواية فإن هذا أيضا لا يلام فيه الإمام فيقال أنه أعان على نفسه. ليش؟ قال لأن ذلك من تسليمه لله تبارك وتعالى، هذا كامل التسليم أنه يعرف أن مقتله هنا. وليس الآن قد يقول قائل أوليس هذا من إلقاء الإنسان بنفسه إلى التهلكة، والله يقول ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، حتى لو قلنا هذا هي تهلكة صحيح، ولكن ليس كل إلقاء بالنفس للتهلكة محرم. من يقول كل إلقاء للنفس للتهلكة محرم؟ هذا الإنسان يدخل في معركة ويرى أمامه قذائف، فإذا راح دافع هذا يلقى في التهلكة، لولا الإمام مقامه أعظم من المجاهد في سبيل الله، فإذا سلم بأمر الله فليس هذا حتى لو قلنا إلقاء بالتهلكة ليس من إلقاء التهلكة المحرم عليه، وإنما هو محض تسليم لله تبارك وتعالى، وهو اختبار كما يرى بعض العلماء أنه اختبار للإمام في مدى تسليمه وصبره على أن يسلم الأمر لله تبارك وتعالى. فإذا المسألة لا تتنافى مع ما ورد في عدم قدرة الإنسان على تعريف أو على العلم بوقت موته وأين يموت، هذا بالنسبة للعلم، ولكن قد يعلم الله، فالآيات تنفي العلم للتعليم، الآيات تنفي العلم للتعليم، فإذا أخبره قال أخبرني الصادق المصدوق، خلص بعد انتهت القضية. والروايات خصوصا بالنسبة لأمير المؤمنين طبعا أكثر من أن تحصى، وأنتم سمعتم الكثير منها. على كل حال حتى لا أطيل، بعد مضى أمر الله تبارك وتعالى، استشهد أمير المؤمنين وفارق الحياة. طبعا اليوم 21 21 من شهر رمضان قبل الفجر طلعوا بالجنازة الحسن والحسين حسب وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه. طبعا وهنا خصائص لجنازة أمير المؤمنين. الخصيصة الأولى أنه سلام الله عليه قال لا تحملوا مقدم النعش، مقدم السرير ما لكم داعي فيه، يعني الحسن والحسين إذا رأيتم مقدمه قد ارتفع فاحملوا مؤخرا. فهم انتظروا حتى يرتفع مقدم السرير، شوف كل بأمر الله تبارك وتعالى، عناية إلهية غريبة للإمام سلام الله عليه. شالوا المقدم، فلما ارتفع مقدم السرير حملوا مؤخره، ثم جاءوا به في مسجد، رواية السيد صالح القزويني رحمه الله وهو عالم فذ يقول ثم جاء إلى مسجد يعرف بمسجد الجماعة في الكوفة، وهناك وقفت الجنازة فصلى الإمام، طبعا هذا بعد الغسل والتجهيز، الغسل غسله الإمام الحسن سلام الله عليه والحسين يفيض عليه الماء، وقال السيد الصالح يقول بعد ومن الروايات التي وردت هنا أنه كان بأبي وأمي لا يحتاج إلى من يقلبه على المغتسل، كان يتقلب على المغتسل كما يشاء الغاسل في الجهة التي يحتاجها الغاسل. فإذا اجوا إلى مسجد الجماعة، هذا المعبر عنه بمسجد الجماعة، فحط مقدم النعش فوضعوا مؤخره، صلى الحسن سلام الله عليه على أبيه وكبر سبعا، أيضا هذه من الخصيصة الثانية، تكبير سبع تكبيرات على الجنائز، خمس تكبيرات زين، وهذه من خصائص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك بعد الصلاة ارتفع المقدم، ما حد يشوف هذا المقدم، من الذي يحمل؟ طبعا في الروايات جبرائيل وميكائيل، جبرائيل عن يمينه وإسرافيل وميكائيل عن يساره، حملت الجنازة مشوا وطلعوا في خط مستقيم إلى ظاهر الكوفة أو ظهر الكوفة المعبر عنه بالغري. طبعا ذاك الوقت النجف هي طرف، هذا طبعا كما تعلمون وقبر الإمام صاير في طرف من أطراف النجف، وهذا المكان المعبر عنه بالغري، قصة معروفة أنه لماذا سمي بالغري أو الغريان من أيام قبل الإسلام، من أيام امرئ القيس ابن ماء السماء، في قصة معروفة له ما علينا بها. المهم هذا المكان، فعند الذكوات البيض، شنو الذكوات؟ الذكوات تلال، طبعا هذا الدر النجفي كما تعرفون كان في تلك الأرض، كانت هناك حصيات من الدر النجفي متناثرة في ذلك الوادي، تقول الرواية فإذا أشرقت الشمس لمعت فصارت كل مرتفع يصير كالجمرة المتوقدة، فالذكوى يعني الجمرة، الذكوات البيض يعني الجمرات، كأنها مشتعلة لأن الدر يختلط بالتراب وتجي الشمس فيلمع، هذه تلال ثلاث. مشوا بأبي وأمي مع أبيهم إلى أن وصلوا إلى هذا المكان، فحط مقدم السرير، فأنزلوا الحسن والحسين، أنزل مؤخرة وإذا بصخرة فأزيح التراب، هكذا فقط أزيحت، وإذا بقبر محفور ولحد مشقوق وساج منقورة ومكتوب عليها هذا ما ادخره نوح لولده علي بن أبي طالب، فوضعوه هناك في هذا المكان، وطبعا عفوا أثره لأنه وصية أنه ما يعرف هذا القبر، الآن قبر الإمام متى عرف؟ قبر الإمام لم يعرف إلا في العهد العباسي طوال العهد الأموي، يعني كان هناك بعض الناس يتسلل، حاولوا الأمويون يعرفوا شنو القضية بس ما عرفوا، ولكن عن عموم الناس كان القبر مغطى. في الرواية أن الإمام الحسن لما إجى مرة ثانية إلى الكوفة في الصباح، وصلوا في الصباح، أخ أمر بإخراج تابوت وعمل قبور متفرقة حتى يوهم القبر على بني أمية. يعني كان عند أهل البيت علم أنه من خساسة بني أمية كان ممكن لو يعرفوا قبره أن يستخرجوا جسده، شايف؟ فأرادوا أن يغطوا هذا، فعم الإمام الحسن عليه السلام بهذا بأربعة قبور كما ورد، وطلع تابوت أيضا في رواية هكذا أنه طلع تابوت حتى يوهم هؤلاء بذلك. وظل القبور إلى العهد العباسي، في قصص يعني بسيطة لا تذكر هنا أن بعض الشيعة كان يعرف هذا المكان، ولكن إلى أن جاء عهد هارون الرشيد، فجاء يصيد كما تقول الرواية، كان طالع في رحلة صيد في هذا المكان، فلاحظ أن الظباء كانت يلحقها الكلاب وسائر السباع، فإذا ما جاءت إلى أكمة إلى جانب قبر أمير المؤمنين تذهب عنها السباع، خلاص ما تدنى السباع. فظل جلس هذا هارون الرشيد يفكر شنو في هالمنطقة من شيء حتى هذه السباع تهرب من توصلها المنطقة وتترك الظباء مع أنها تلحقها في كل مكان، بس بنتج عند الأكمة التي فيها هذا في هالمكان يصير يعني رجوع عن الأمر في هذه السباع. لماذا؟ فأخذ يسأل، فقيل له إن ها هنا قبر علي بن أبي طالب. من ذلك الوقت أمر بأنه توضع عليه، يوضع عليه. طبعا قبل هذه الفترة قيل أن المنصور وضع عليه سياجا، منصور الدوانيقي، وقيل أنه لا، ظل بعد ذلك عفي أثره إلى أن جاء المتوكل طبعا، ولما هجم على كربلاء أيضا هجم على النجف، فتعرض قبر أمير المؤمنين إلى ما تعرض له قبر ولده الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فإجمالا يعني هذه العناية من الله تبارك وتعالى بهذا القبر الذي صار له هذا الأثر العظيم، إن مبيت ليلة واحدة عند أمير المؤمنين تعدل عبادة 700 سنة عند الله كما في بعض الروايات، وإن صلاة عند بمئتي صلاة صلوات الله وسلامه عليه. فأعطاه الله تبارك وتعالى في مقابل ما أعطى بعد، وجعل أرواح المؤمنين تأوي إليه، ما من ميت يموت، مؤمن يموت في مشارق الأرض ومغاربها إلا ويقال لروحه الحقي بدار السلام عند أمير المؤمنين. أرواح المؤمنين وإنهم لعلى منابر من نور، أرواح المؤمنين هناك وإنهم لعلى منابر من نور حلقا حلقا. هذه كلها خصائص لأمير المؤمنين، بأبي هو وأمي، لكن من رجعوا لا تحدث عن ظلمة الدار التي وجداها، وإذا زينب واقفة في ذاك المكان المظلم الموحش، وين راح أبوها عنها؟ وين راح اللي يملأ هذا المكان ضياء ونورا؟ شافت أخوتها جايين وما معهم أحد، جاءوا بمفردهم كأني بها نادت وأبتا العيد مقبل والحزين زايد علي وعاين الدار المرتضى من خلية، فقد الأبو نغاص علينا هالسنة العيد، ومن الصبح باكر علي أحزاني تزيد، نبكي ونلطم والبكي واللطام ما يفيد،
نشبت مخالبها بحشاشتنا المنية.
انتوا تعرفوا هالابيات فساعدوني فيها.
محلى الابو بالعيد لو جمعوا اي ولبسهم ثياب العليل هنا على جاري العار ورفرف عليهم بالعناية طير السعر طيب القلب وتصير عيشتهم هنية
ويا زينب واحنا ابونا قبل
عيد بتسعه ايام سفار وخلانا وصرنا بعد عيد والعيد منا تبدلوا صار العيد بالشر ما اريد احد من هالبلايد يدخل علي.
يظلت تنوح الليل والنهار وتخاطب القلوب المكلومة والمألومة بفراق أمير المؤمنين. يا أخي إذا واحد من أصحاب أمير المؤمنين ما قدر لما قال لمعاوية صف لي عليا وأخذ يصفه له قال يا ضرار كيف حزنك على علي الآن؟ قال حزن من مات أو ذبح وحيدها في حجرها. شايف واحد يذبح امرأة تذبح وحيدة يذبح في حجرها يقول هكذا أنا حزني على علي بن أبي طالب. كأني بها تنادي يمتى يعود الدهار وترد ذيك الأحباب وافرح يا المخلوق لو عادت الغياب
هيئات ما يرجع بعد الساكن بالتراب وخلاني يا الوادم وحيد وهاي حالي من حول جسمي وبس وين والنخفي واذكر ليالي المزهرة المرت علي هيئات غياب البلا يعودون لي ما ظنتي ترجع بعد ذيك الليالي. قل لابني ملجيم والأقدار غالبة.
اللهم صل على محمد وآل محمد ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية. اقضي حوائج المحتاجين. فرج عن جميع المكروبين لا سيما المأسورين وشيعة أمير المؤمنين. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان ويطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه برحمتك يا أرحم الراحمين.